بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد عليه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على رحمة الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فنبحثنا في ما قاله المحقق رضوان الله عليه في مسألة حد، إجراء الحد. إذا جائر أمر مؤمنا بأن يقوم الحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ ذكر أنه يجوز ذلك، ولكن بما لا يؤدي إلى قتل المؤمن، إلى الدماء.
السلام عليكم.
السلام عليكم. وهناك صار بحث بين أنه هل يشمل ذلك أي جارح، يعني إرابة الدم أو إذا وصل إلى الدم فلا ثقية أو لا. قلنا أنه لا، أن ظاهر أدلة الثقية أنه يجوز كل شيء حتى إذا وصل إلى الدم، إذا وصل إلى الدم فلا ثقية. والمراد من الدم القاتل ولا يشمل الجارح، بما لا مزيد عليه من الكلام الذي شرحنا له. وبعد في هذه المسألة أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعد ما يصدر هذا الأمر ويقول هكذا، يقول بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة، يعني إذا كان المجروح من الشيعة كذلك يجوز، لأن أدلة التغية تفيد إنما لا تغية في القاتل، لأن المراد من الدم القاتل، ليس كل دم يخرج من الإنسان ولو بجار. ولكن بالنسبة إلى غير الشيعة يقول بل ينبغي القاطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الإكراه بالقاتل، يعني بالنسبة إلى الشيعة قتل لا يجوز القاتل، ولكن بالنسبة إلى غير الشيعة إذا كان هذا المحدود الذي نريد أن نجري عليه الحد إذا كان من غير الشيعة، هو يقول بل قد يقال بجواز القتل فيه، يعني يجوز الإنسان أن يتقي يحفظ نفسه ويقتله حتى لا يقتل إذا كان غير الشيء، بل قد يقال بجواز القتل فيه إذا كان الإكراه بالقتل، بل وإذا كان يخافه فوق ذلك، إذا ما أكرهه على قتل إن لم تقتل نقتله، ولكن هو يخاف إذا لم يقتل هذا الرجل السني يقتلونه، ويقول بل وإذا كان يخاف، حتى إذا خاف أن يقتلوه يجوز أن يقتل السني حتى لا يقتلوه، خصوصا بعدما ضرب من عدم المساواة الألف منهم لواحد من الشيعة، يعني واحد من الشيعة أعز وأثقل من ألف، وإنهم مستحقون للقتل عند ظهور الصاحب روحي له الفداء، وأن إجراء حكم الإسلام عليهم للتغية الزمانية والهدنة، يعني أصل هؤلاء ليسوا مسلمين ويستحقون القتل، إلا أنه في هذه الفترة نحن لا نقتلهم يعني زمن الهدنة ويعني للتغية تغية الزمانية.
مصطلح السنة مصطلح عام، يعني يمكن يقصد به مثلا العواصي
وغير غير الشيعة، غير الشيعة عام من كل ذلك، يعني استثنى الشيعة وغير الشيعة شامل هذا الآن.
وللهدى يشمل المستضعفين؟
نعم، كلام السنة، يعني هذا الكلام يشمل كلامنا في كلام صاحب الجواهر في اليوم الماضي، طرحنا الإخوة وقالوا أنا أفهم كلامي هكذا، فعلى ذلك هذا الذي قلناه في اليوم الماضي. ثم يقول بل قد يقال أيضا إن من كان عليه الحد مخالفا وكان حده القاتل في مذهبهم يجوز قتله، إذا هو ارتكب شيئا في مذهبنا لا يستحق القتل، ولكن في مذهبهم يستحق القتل، ولو لم نكن أي إكراه يجوز يستغل الفرصة فيقتله على مذهبه، وإن لم يسأل إلى حد الإكراه لقائله إلزامهم لما ألزموا به أنفسهم. قلنا في اليوم الماضي أن ما قاله رضوان الله عليه حديث ذكرته مثل الحديث كلاما في اليوم الماضي، ولكن قلنا أن هذا الحديث أولا سنده ضعيف، وثانيا ورد في الناصب لا في غير الشيعة، في الناصب، وعامة السنة ليسوا ناصبيا، هم كذلك يكرمون الأهل البيت، بل من ضروريات الدين، وجميع المذاهب الإسلامية هم يعترفون بأهمية أهل البيت ووجوب حبهم وأنهم شرفاء وأنهم عظماء، يعترفون بذلك على حسب المذهب. نعم قلت أحيانا يكون في بعض الأماكن جهلاؤهم للجاج مع من يؤمنه، أحيانا يهمون أهل البيت عليهم السلام، ولكن هذا ليس من المذهب، هذا عمل فردي، عمل من جهلاء، ولكن من ناحية المذاهب حتى الوهابية هم يعظمون أهل البيت ويرون له شعر كبير، وفي كتبهم كثير كتبه لأهل البيت عليهم السلام. بالنسبة إلى الحديث، قلنا أن هذا الحديث ضعيف ومدلوله في نواصب. لقلنا في كثير من الروايات التي نرى مثل هذه الروايات، الأئمة كانوا يشيرون إلى هؤلاء، يعني حكومة الباطل. عندما يقول الإمام عليه السلام لصفوان الجمال: كل شيء منك حسن جميل إلا واحدة، يتعجب ماذا فعل؟ يقول: ماذا فعل يا ابن رسول الله؟ يقول: إكراؤك جمالك من هذا الرجل. هذا الرجل يعني هارون. هارون كان ناصبيا لأنه كان معادي لأهل البيت، والذي قتل الإمام عليه السلام، وكذلك من كان حال حولهم من الناس. فعلى ذلك هذا أولا، وثانيا قاعدة الإلزام، ألزمهم بما التزموا. قلنا أن قاعدة الإلزام في الحقوق المتبادلة بين الشيعة والسنة، لا في حق الله. في حق الله القاسم من حق الله ليس حق متبادل بين السنة والشيعة، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يقول اقتلني، حتى إذا وقع أنا أجزت له أن يقتلني وقتله شخص، يجوز لأولياء المقتول أن يقودوا القاتل و يختص منه، ولا يقبل عذره أنه قال أنا هو قال طلب مني أن أقتله فقتلته، لأنه ليس من حق الإنسان أن يأذن للغير أن يقتله. فإذا أنا قلت اقتلني، هذا ليس من حقي، ولا يلزم لأحد أن يطيعني في هذا الأمر وفي هذا الطلب، وإذا أطاعني لا يعذر وغير معذور. ولذلك يجوز لأولياء الدم أن يقتصوا منه أو أن يأخذوا الدين وليس أولا. ولذلك هذا ليس من حق هذا السني الذي على حسب رأي مجتهده أو على حسب رأيه أن يجبز أن يقتل، فكيف وهو لم يجبز؟ إنما مذهبه يدل على هذا الأمر. ولذلك قلنا الإخوة طلبوا شوية نقف عند قاعدة الإلزام، لما قلت أن أدلة قاعدة الإلزام ورد في هذا الأمر. أدلة قاعدة الإلزام، أولا من الروايات التي في هذا الأمر، نعم عنه يعني محمد بن أظن بن صلوح بن الله عليه، في باب المجلد 22 من مسائل الشيعة صفحة 73، أبواب مقدمات الطلاق باب 30 حديث 5، عن علي بن أبي حمزة وعنه عن عبد الله بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عن المطلقة على غير السنة، أي تزوجها الرجل. المطلقة على غير السنة هذا اصطلاح في العامة، يقولون الطلاق بدعي وطلاق سني. الطلاق السني على السنة طلاق مرة واحدة، ولكن الطلاق في مجلس واحد ثلاث طلقات هذا طلاق بدعي وحرام، ولكن يجب الفصل، ويجب الفصل ليتحقق الطلقات الثلاثة، وحتى بالإشارة يقولون بذلك. ولذلك في السؤال يقول عن المطلقة على غير السنة، يعني ثلاث تطليقات في نفس واحد، أي تزوجها الرجل فقال ألزموهم من ذلك وألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس من ذلك. طبعا هذا الحديث سنده ضعيف، ولكن مثل هذا الحديث كثير جدا، يعني في أبواب النكاح، في باب الصلاة، في الحج، وكذلك في أبواب المواريث، وفي باب الضمان، في أماكن مختلفة جاء هذا الحديث، بس نذكر بعضها. ورواية أخرى عن أبيه عن الحسين بن أحمد المالكي عن عبد الله بن طاووس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق. من الأمور التي السنة يقولون بالنسبة إلى النكاح والطلاق كلاهما، يقولون مجرد التلفظ بصيغة العقد يحصل العقد ولو نزاع، ولو في حالة الغفلة، إذا خاطب مثلا رجلا امرأة، إذا خاطب رجل قال زوجت نفسي كذا، ولو في مقام التدريس أو في مقام البيان أو القصة، وجهة أخرى قال نعم قبلت يتم. والناس ذكروا في بعض الأماكن كان هناك رقاصة ترقص، جمع الناس حولها وهي ترقص وتقرأ أشعار، من أشعارها أن مثلا أنا أريدك أحبك، كان واحد على تعبير مولعني كان واقفا بمجرد كان هكذا يشعر يرقى وترقص قال قبلت. بعد انتهاء أرادت أن تذهب، هذا الرجل أخذ بيدها قال لماذا؟ قال أنت زوجتي. قال كيف أنا زوجتي؟ قال أنت قلت كذا وأنا قلت قبلت أنت. وشكوا إلى القاضي، والقاضي قال نعم عندما قلت هكذا وهو قبل تم العقد. فلذلك يرون أنه ولو من باب المزاح أو من باب الناقل بأي شيء تلفظ بالطلاق أو يقل هذا، منها مسألة الطلاق، فالطلاق كذلك في هذا الحديث هكذا إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، بما أنه في حالة السوق يتكلم عن الطلاق، هل الطلاق يقع ما؟ فقال إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، يعني إن كان أخوك شيعا مثلنا فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها من فصلها منه، لأنه في حالة السوق إذا قال طلقتك هذا الطلاق حسن، أو طلقت زوجتي هي طالق خلاص. نعم فأبنها منه فإنه على أنا الفراق. قال قلت أليس قد نعم أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم بالمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج، فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، يعني عن الإمام الصادق عليه السلام أراد أن يقول هذا الكلام لا ينشأ إذا أنتم كشيعة تقولون هذا، إنه من دال بدين قوم لزمته أحكامهم، بما أنه كان منهم فإذا طلق ثلاثا يقع الطلاق ثلاثا، ولذلك يجوز الزواج الآخر يتزوج منه. وهذا الأمر هذا من الأحاديث، من الأحاديث كذلك في بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبد الله العلوي عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثة، فقال لي إن طلاقكم لا يحل بغيركم وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الطلاق شيئا وهم يوجبونها، يعني أنتم كشيعة إذا طلقتم ثلاثا الطلاق غير واقع، لأنه الطلاق لابد أن يكون مع فصل العود ثم الطلاق، ولكن طلقتك ثلاثا لا يحصل الطلاق، يعني أنهم لا ترون الطلاق شيئا وهم يوجبونها، يعني هم ملتزمون بذلك، ولذلك إذا هم طلقوا التلاقي واقع، ولكن إذا أنتم طلقتم التلاق غير واقع. وكذلك محمد بن يعقوب عن ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن عذينة عن عبد الله بن محرز، هذا السند لا بأس به إلا أن عبد الله بن محرز ذكره النجاشي من دون توثيق، وسائر الرجالين لم يذكروا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال: المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء. فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا، والميت رجل من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة. قال: فخذ لها النصف، خذوا منهم كما يأخذ منكم في سنتهم وقضاياهم. قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا، يعني زرارك من الفقهاء هو صدق هذا الآن. فعلى ذلك في باب الميراث كذلك لهم آراء غير آرائنا. فإذا كان على حسب مثلا شيعة كان من أغربائهم فبارث منهم شيء على حسب رأيهم يجوز له أن يأخذ هذا الإرث على حسب فتواهم ورأيهم. هذا بيان يعني كما ترون في وسائل الأموال وحول تعامل بين المسلمين. حديث آخر كذلك: محمد بن الحسن الإسلامي عن علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن عبد الله بن محرز مثله، وزاد: خذهم بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه. رواية الأخرى: وعنه عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن أسأله هل نأخذ من أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا، فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة، يعني أن تعاشرونهم ولكن لا بد أن تأخذوهم بما هم ملتزمين به. وغير ذلك كذلك رواية أخرى، مثلا رواية أخرى: وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن علاء بن رزين القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن الأحكام قال: تجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون. فعلى ذلك ترون أن الروايات إذا راجعت روايات كثيرة في أبواب مختلفة كلها في مورد تعامل سنة والشيعة في معاملهم في حق أنفسهم لا في حق الله تبارك وتعالى، والقتل ليس حقا للمقتول حتى يأمر أن يقتلني أو لا يقتلني أو يجيز، والنفض عنه لم ما أجاز أن حاكم قال ذلك، حاكم السنة ليس حكمهم حكم الله تبارك وتعالى خلاف حكم الله، ولذلك لا يمكن أن نقول بأنه يجوز هذا. هذا بالنسبة إلى الروايات. أما أقوال الفقهاء كذلك، أقوال الفقهاء كلما ترون قائد الإلزام ذكروا في مثل هذه الموارد، منها مثلا لا بأس نعم مثلا في باب ما يظهر عند أدلة قائد الإلزام أنها جارية في كل مورد يلتزم المخالف بمقتضى مذهبه لبنو الغرن عليه، سواء كان الضرر ماليا أو ذهاب حق المال كعتق عبده أو فراغ زوجته وبوء طلاقه أو ضمانه لمال التالف أو كون حق الأخذ بالشفعة للشريك أو شركة غيره في ميراثه. ففي جميع تلك الموارد للموافق إلزام المخالف، فإن لم يكن ورد ذلك الضرر حقا عند الموافق، يعني من أهل الموافق الشيعة هذا ليس حقا ولكن هم يرون حقا فيجوز، بل ينكره ولا يعترف به حسب مذهبه لما يدين به. أمثلة لهذا الأمر كذلك كثير من الأمثلة، منها: فلو كان المخالف حسب مذهبه يرى نفسه ضامنا لمال تالف بأحد أسباب الضمان، نحن نقول الأمين لا يضمن. فعلى ذلك إذا جعلتم شيئا آلية عند الغير فإذا تلفه هو ليس ضامن، ولا يجوز أن تأخذ منهم البدل. ولكن هم يقولون إذا كان هذا التاريخ شيئا شرط الضمان ما شرط الضمان ليس فيه ضمان إذا كان كبيرا، ولكن إذا كان صغيرا يوم بعضهم يقولون إذا كان صغيرا يمكن إخفاؤه فعليه الضمان. ولذلك وليس ذلك السبب سبب للضمان عند الموافق كمواد ضمان ما لم يجب. نحن نقول في العقود إذا لم يجب لا ضمان، مثلا أنت بعت شيئا ولكن هذا البيع لبيع الخيار، جعلت خيار لمدة 3 أشهر، فهذا العقد مراعى ليس عقدا لازما ليس عقدا واجبا، ولكن إذا تلف بيد المشتري ليس ضامن، ولكنهم يقولون في يد المشتري ضامن. إذا أحد من السنة أخذ منك شيئا اشترى منك شيئا ولكن بشرط فتلف عنده يجوز أن تأخذ عنه البدل على حسب رأيه وهو يدفع، مثلا هذا الضمان ما لم يجب، أو ضمان الآلية غير المبنونة إذا كان شيئا يمكن إخفاؤه، فلو تلف عند المستعير المخالف ما استعاره وهو مما يمكن إخفاؤه كالثياب مثلا، ففي بعض المذاهب وهو مذهب المالكية القول بضمان التالف. فإذا كان المستعير منهم يرى نفسه ملزما بضمان ذلك التالف، فالموافق المعير لا يرى لماله التالف ضمانا، لأن العالية التي غير الذهب والفضة، نحن الشيعة كذلك في باب الذهب والفضة يقولون أن العالية إذا كان من الذهب والفضة له ضمان، ولكن في غير الذهب والفضة إذا كان من الظروف أو الفارش أو أي شيء استعاره إنسان الإنسان مؤمن أو غير مؤمن وتلف بيده ليس ضامنا، وإن كان مما يمكن إخفاؤه، ولكن مع ذلك له أن يلزم المستعير المخالف ويأخذ منه ضمان ماله التالف بهذه القاعدة، يعني قاعدة الإلزام، بما ألزمه بما التزمه إذا أخذ منك شيئا آلية وهو سني، بما أنهم يرون الضمان، فإذا تلف في يده يجوز لك أن تأخذ البدل. هذا من الأمثلة. ولكن نعم
قاعدة الإلزام
يعني مجدد بالتواتر الإجمالي كيف؟ يعني قاعدة الإلزام على هذا الكلام مجدد يثبتها بالتواتر الإجمالي وصل إلى حد الشهرة يعني. لا، قاعدة الإلزام قاعدهم تقريبا كل فقهاء الشيعة يلتزمون به، وذكروا في كثير من الأبواب مضافة إلى الروايات التي وردت حول هذا الأمر في موارد مختلفة، بعضها جاء بعنوان ألزموهم بما التزموا، بعضها تعبير بهذا المعنى ولكن ليس هذا اللفظ. ولذلك الظاهر أن قاعدة الإلزام قاعدة مقبولة عند الفقهاء.
يعني متواترة سيدنا متواتر إجمالي وحد الشهرة يعني.
لا يعني كثرة الروايات وصل إلى التواتر.
تواتر إجمالي.
يعني تواتر المعنى. إن نفس اللفظ قد يكون رواية واحدة بلفظ واحد يتواتر روايته فهو تواتر على رواية متواترة، قد يكون المعنى متواتر في روايات متعددة لألفاظ مختلفة ولكن تجمعها معنى واحد وهذا المعنى يصير متواتر. ولعل نستطيع نقول عليه الإجماع كذلك على قاعدة الإلزام مجملا إجماع. نعم، هناك كذلك مثلا مثال آخر، لو حلف المخالف بالطلاق والإعتاق هم يقولون مما يصير سببا للفراق إذا قال مثلا إن فعلت كذا فزوجتي وعبيدي وزوجتي طالق أو أزواجي طالق وعبيدي حر وكذلك أموالي سرقة، إذا قال ذلك ثم ارتكب هذا الشيء فيصير هذا طبيعة. ونحن نقول الطلاق المعلق غير صحيح، هم يرون صحيح. ولذلك لو حلف المخالف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك بأن قال مثلا زوجتي طالق أو عبدي حر أو جميع ما أملك أو بعضه المعين صدقة إن فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا، كثيرا ما هم يحلفون حلف رائج بينهم ويصلهم مشاكل كثيرة، أو إن لم أفعل كذا فهذا الحرج من أسباب الطلاق والعتاق والصدقة عند المخالف، ولكن لا أثر له عندنا أصلا، فيرون صحة مثل هذا الطلاق وباقي المذكورات، فيجوز إلزامهم بما ألزموا به أنفسهم وتزويج تلك المرأة المطلقة بمثل ذلك الطلاق وأخذ ذلك المال من باب الصدقة وإن كان نادما عن حلفه، وأيضا ترتيب آثار الحرية على مثل هذا العام، وغير هذا كذلك من الأمور التي نرى يوجد فيما بينهم ويلتزمون به. والآن كثير من العلماء بدأوا ينكرون ذلك. الآن في مصر كذلك في قانون الرسمي المصري الطلاق الثلاث يرونه باطلا خلافا لمذهب المشهور بين السنة. في سوريا كذلك هذا دكتور محمود أكرام هذا هو مفتي حلب ومن أكبر علماء سوريا، هو كذلك كم من الأحكام كتب بحثا علميا وفقهيا ورد على الطلاق الثلاث في مجلس واحد، وكذلك الحلف بالطلاق والعيد وكذلك صدقة الأموال رد عليه. ولكن على كل حال هذا أمر موجود. مرة صار راجعوني عندما كنت في زاهدان امرأة وزوجها جاء إلي، وهذا الزوج كان في حالة العصبية وأي شيء، طلق زوجته طلاقا ثلاثا، قال أنت طالق ثلاثا وندم بعد ذلك، والزوجة كذلك ما كان راضي بهذا الأمر، ذهبوا إلى علمائهم وقالوا هذا لا يمكن إلا بالمحلل، لأن الثلاث ثلاثة لابد من المحلل، فصار عندهم مشكل جدا، كان عندهم أولاد أطفال جاءوا إلي واستفتوني في هذا الأمر. أنا قلت أنا أجعل لكم طريق للخروج عن هذا المأزق، وهذا أنتم علماؤكم تعتقدون بأنه يجوز المراجعة إلى المذهب الآخر في الفتوى، يعني هم عندهم مسألة يقولون يجوز للمقلد أن يختار الأسهل لأنه قائم بالتصويب، يقولون قول المجتهد فتوى المجتهد الله تبارك وتعالى إما ليس له أحكام، وعندما يفتي المفتي فالله تبارك وتعالى يجعله على طبق فتوى حكما، هذا التصويب الأشعري. وهو التسميع المعتزلي يقول لا لله تبارك وتعالى أحكام، ولكن إذا أفتى المفتي بخلاف ما أنزل الله تبارك وتعالى وكان يستحق الفتوى، يعني مستندا إلى أدلة، إذا أفتى الله تبارك وتعالى يجعل حكما موازي لحكمه، ولذلك حكم المفتي فتوى المفتي منتبه على الواقع، يعني حكم شرعي واقعي، نحن نقول هذا حكم ظاهري وهم يقولون حكم واقعي. بما أنهم يقولون حكم واقعي قلت لهم يجوز لكم في هذه المسألة أن تتعبدوا بمذهب الشيعة، زوجها كان سني، قلت يجوز لك في هذه المسألة تقلد علماء الشيعة مذهب الشيعة، وفي مذهب الشيعة يقولون هذا حق ثلاثة باطل لا يقول لا واحد ولا ثلاثة، فعلى ذلك أنتم فوق. ففرحوا كثيرا وأخذوا هذا الفتوى وذهبوا. على كل حال قاعدة الإلزام لمثل هذه الموارد، ولكن في حق الله إجراء قاعدة الإلزام في غير مورده ومسأله القاتل ليس حقا للمقتول حتى نقول بما أنه ملتزم بذلك فنحن نرزقه ونقتله، إذا نرى واقعا هو ليس مهدور الدم هو محقول الدم، ولكن هو في فتواه أو فتوى مقلده أنه مهدور الدم، لا يجوز أنا الذي لا أقول بحذر الدم أقتله لأنه أجاز ذلك ورأيه أو رأي مثلا مفتيه هكذا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.